هل يشترط لصحة التوبة أن لا يصر على ذنب آخر؟ بمعنى هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر؟ نعم. وصف التوبة المطلقة أيهما أصح؟ الثاني أصح، أنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكنه لا يصدق عليه وصف التائب على سبيل الإطلاق. نستمر الآن في استنباط الفوائد من الآية. أي
الذنب إذا كان من جنس الذنب،
قول ثالث هذا، لكن صححنا أنه يصح مطلق. نعم. يقول من فوائد الآية الكريمة غافل الذنب وقابل التوب، ذكرنا الحث على التوبة. طيب، من فوائدها أن عقاب الله تعالى شديد، لقوله تعالى شديد العقاب. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من التعرض لعقابه، وقد قال الله عز وجل لنبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال في آية أخرى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية التي بعدها للطول لا إله إلا هو إليه المصير كمال غنى الله، من فوائدها بيان كمال غنى الله لقوله: ذي الطول أي صاحبي، والطول هو الغنى كما شرحناه. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله: لا إله إلا هو. والألوهية أحد أقسام، أو انفراد الله بالألوهية أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويسمى توحيد العبادة، فهو باعتبار العبد توحيد عبادة، وباعتبار المعبود توحيد ألوهية. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أنه لا معبود إلا الله، كذا؟ نعم، لا بد أن نقيد، لا معبود حق إلا الله، لأن هناك من يعبد ما يعبد من دون الله، وتسمى آلهة، تعبد وتسمى آلهة، وقد سماها الله تعالى آلهة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لكنها آلهة باطلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصير إلى الله عز وجل بقوله: إليه المصير. ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شريعة الله. من أين تؤخذ؟ من قوله إليه، حيث قدم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصاص. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الخوف والرجاء في السير إلى الله، لأنك وجه ذلك أن الإنسان إذا علم أن المصير إلى الله وأنه غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب يرجو من وجه ويخاف من وجه آخر. ما دام المصير إلى من هذا وصفه فإنه لا شك أنه يرجو تارة ويخاف أخرى. وأيهما يغلب؟ قال بعض العلماء: يجب أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لا يغلب الرجاء فيقع في الأمن من مكر الله، ولا يغلب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله، بل يكون خوفه ورجاؤه واحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله تعالى سير الطير جناحاه متساويان، فإن مال أحد جناحين جنح إلى الجانب الذي مال إليه. وقال بعض العلماء ينبغي في جانب الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وأن الله تعالى يقبله، وفي جانب المعصية أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها. فإذا هم بسيئة ذكر شدة العقاب فخاف فارتدع، وإذا عمل صالحا ذكر الثواب والجزاء وقبول الله عز وجل فغلب جانب الرجاء. وقال بعض العلماء ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى يأتيه الموت وهو يحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالأقوال إذن أربعة، الأقوال أربعة، ليش؟ أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، والثاني أن يغلب جانب الرجاء في العمل الصالح وجانب الخوف إذا هم بالمعصية، والثالث أن يكون يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة. نعم ثلاثة، هنا ما ذكرنا أربعة. طيب إذن هذا أن يكون خوف ورجاء واحد. طيب هذه ثلاثة أقوال، والذي يظهر أن القول بأنه يغلب جانب الرجاء في حال فعل الطاعة وجانب الخوف إذا هم بالمعصية هو أقرب الأقوال، من أجل أن يردع نفسه إذا هم بالمعصية خوفا من الله، وأن يؤمل القبول من الله والثواب إذا فعل الطاعة فيغلب جانب الرجاء. ومن نعم لا إله إلا هو إليه المصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التوكل على الله. كيف يا سعد؟ كيف كان الدليل على الحث على التوكل على الله؟ أنه لما كان المصير الله كان ينبغي أن يتعلق الإنسان بربه لا بغيره، ما دام المصير إلى الله فتوكل على الله لا على غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد وعند طلب المحبوب، تؤخذ من إليه المصير، فإذا اشتدت بك شدة فلا تلتفت إلى زيد أو عمر، عليك بالله، عليك بالله عز وجل، حتى الشدائد التي أسبابها خفية لا ينفعك إلا الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم قال الله عز وجل ما يجادل، مبتدأ درس اليوم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل إلا الذين كفروا، ما نافية وإلا أداة حصر، والجملة هنا جملة خبرية حصرية، خبرية لأنها منفية، حصرية لأنه حصر الجدال في من؟ في الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أما الذين آمنوا فلا يجادلون في آيات الله. والمجادلة المنازعة والمخاصمة مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل، أتعرفون كيف يفتل الحبل؟ هكذا حتى يشتد ويقوى، هكذا هذا أصل جدل المنازعة، وهي مأخوذة من الجدل أي فتل الخصم أي فتل الحبل لأن كل واحد من المتنازعين كأنما يفتل حبلا لمنازعه، فيكون ذلك أشد في الإحكام. وقوله في آيات الله، قال المؤلف القرآن، قال المفسر القرآن. وينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم، وهذا الذي فسر المؤلف الآيات به يعتبر قصورا، ولا ينبغي أن نفسر العام بأخص منه إلا إذا دلت قرينة قوية على ذلك، وهنا لا دلالة. فالمنازعون في آيات الله منهم من ينازع في القرآن، ومنهم من ينازع في السنة، ومنهم من ينازع في الخلق. مثلا الكسوف من آيات الله، خسوف القمر من آيات الله. من الناس من يجادل فيه ويقول ليس هذا من باب تخويف العباد، وأي رابطة بين هذا وبين التخويف، وسببه طبيعي معلوم يدرك بالحساب. عرفتم؟ يجادل في شرع الله في آيات الله فيقول مثلا لماذا كان كذا وكان في موضع آخر كذا وكذا، كقصة المعري رحمك الله الذي جادل في كون اليد تقطع بربع دينار وديتها 500 دينار، وكقول بعضهم لماذا ينتقض الوضوء بالريح من أسفل ولا ينتقض بالريح من أعلى، والريح من أعلى هو الجشاء، وما أشبه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية. منهم من يجادل في القرآن يقول القرآن فيه تناقض، قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، هذا تناقض فيجادل. فالمهم أن الجدل يكون في الآيات الكونية الثابتة في القرآن والسنة، ويكون أيضا في الآيات، لا، في الآيات الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، وفي الآيات الكونية. فينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم مما ذكر المؤلف، فنقول ما يجادل في آيات الله الكونية أو الشرعية إلا الذين كفروا. وأما المؤمنون فلا يجادلون، المؤمنون يا خالد يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا يجادلون. واضح؟ من أين عرفنا أن المؤمنين لا يجادلون؟ من كونه حصر المجادلة في الذين كفروا. قال الله تعالى فلا يغررك، قال إلا الذين كفروا من أهل مكة، وهذا تخصيص آخر، الله عز وجل يقول إلا الذين كفروا، والمؤلف يقول من أهل مكة. سبحان الله، القرآن يعم ونحن نخص، هذا خطأ، قصور في التفسير. فنقول في آيات الله أعم من القرآن، الذين كفروا أعم من أهل مكة، يجادل في آيات الله الذين كفروا من أهل مكة، ومن غير أهل مكة، من أهل المدينة، من أهل الطائف، من أهل جدة، من أهل القصيم، من كل مكان، كلهم يجادلون في آيات الله، نعم، إذا كانوا كفارا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ألف للتفريع على ما سبق. والخطاب في قوله فلا يغررك إما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الذي نزل عليه القرآن، وإما لعموم المخاطبين لأن القرآن نزل للجميع، وأيهما أولى؟ الثاني، لأن القاعدة التفسيرية عندنا أنه إذا دار الأمر بين كون المعنى عاما أو خاصا فإنه يحمل على العام، لأن الخاص يدخل في العام ولا عكس. إذن فلا يغرك أيها المخاطب، وأول ما يدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ويغررك يعني لا يخدعك ولا تغتر به. تقلبهم في البلاد، التقلب هو التردد من شيء إلى, 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 إلى شيء، ومنه تقلب الإنسان في فراشه من جنب إلى جنب. المعنى لا يغرك ترددهم في البلاد يمينا وشمالا وشرقا وغربا للتجارة ولغير التجارة. لماذا لا يغر؟ قال لا يغرك، فلا يغرك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار، فإن عاقبتهم النار. ولكن لو قال فإن عاقبتهم البوار لكان أحسن، لأن الله تعالى ضرب مثلا لمن كان على حالهم بأن الله أهلكهم، فقال كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخره. نأخذ من فوائد الآية قبل أن نتجاوزها. يقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فمن فوائد هذه الآية أن الكفار يجادلون في آيات الله، لكن لأي شيء؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن فوائدها حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجالدة. المجادلة كما في الآية، المجالدة إذا عجزوا عن إبطال الحق بالجدل أبطلوه بالجلد بالقتال كما في آيات أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مجادلة الكفار إذا كان ليس عند الإنسان سلاح، أي لا تدخل مع الكفار في جدل إذا لم يكن لديك سلاح، لأنك سوف تهزم، وهزيمتك ليست هزيمة شخصية لكنها هزيمة للإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نعرف معايب الكفار وأقوالهم حتى يمكننا أن نجادلهم، لأن الجدل كما قلنا فيما سبق كل المنازع، كل واحد ينازع الآخر ليفتل كلامه أمامه حتى يشتد عليه. فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه. يعني لا يكفي في مجادلة الكفار أن تعرف الحق الذي أنت عليه، بل لا بد أن تعرف الباطل الذي هم عليه. وأظن هذا واضح، هذا واضح. والله عز وجل يجادل الكفار بمثل هذا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. والآيات في هذا كثيرة. اعرف ما عند عدوك من الباطل من أجل أن تدحض حجته. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة التي ذكر الله فيها أنه لا يجادل في الآية إلا الكفار، وبين قول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فأمر بالجدال، مع أنه في هذه الآية ذم الجدال وقال إنه لا يجادل إلا الكفار؟ الجواب على هذا سهل، أن المجادلة التي أمرنا بها هي المجادلة لإبطال الباطل وإحقاق الحق. أما الكفار فإنهم يجادلون ليش؟ لإبطال الحق وإحقاق الباطل، عكس ما أمرنا به. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يملي للكفار ويمهلهم ويمكنهم من التقلب في البلاد حيث شاءوا، لقوله تقلبهم في البلاد. ومنها من فوائد الآية الكريمة تحذير المؤمن أن يغتر بما أنعم الله به على هؤلاء الكفار من التقلب في الدنيا حيث شاء، بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سفه أولئك الذين أغروا واغتروا بالكفار، بيان سفههم في العقول وضلالهم في الدين. فإن بعض المسلمين ضعفاء الإيمان انبهروا مما عليه الكفار وظنوا أن ما هم عليه من تحلل الأخلاق وفساد العقائد والكفر هو الذي أوجب أن يكونوا على هذا المستوى من التقدم المادي، فانبهروا بذلك وانفلتوا من الدين وضيعوا مشيتهم ومشية الحمامة، صاروا كالغراب. يقول إن الغراب أعجبه يقولون إن الغراب أعجبه مشية الحمامة، ومعروف الفرق بين مشية الحمامة ومشية الغراب. الغراب إيش يعمل؟ يطامر، والحمامة تمشي كأنما تمشي على عجل، أي على كفرات كما تقولون. فأعجبته المشية فقال سأمشي مثل مشية الحمامة، فأراد أن يفعل ولم يدرك شيئا، أراد أن يعود إلى مشيته الأولى فعجز عن ذلك فضيع المشية الأولى والثانية. هؤلاء المساكين الذين انبهروا بما عليه الكفار من القوة المادية وما زخرف لهم من الدنيا ضيعوا دينهم ولم يصلوا إلى ما عليه هؤلاء من الدنيا. وقد قال الله تعالى لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما طال الأمد بهؤلاء الكفار فإن مآلهم الهلاك والبوار. وانظروا الآن، كل الكفار السابقين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النار، ذهبوا إلى النار، لأننا نشهد بالله أن كل كافر في النار. فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى النار والعياذ بالله. وأظن قد قصصت عليكم قصة لابن حجر العسقلان، نعم، وكان قاضي القضاة في مصر، يعني كبير القضاة، وكان إذا مشى يمشي على عربة تجرها الخيول أو البغال في موكب. فمر ذات يوم بيهودي سمان، يعني يصنع السمن أو زيات، وتعرفون الزيات والسمان تكون ثيابه ملوثة بالزيت وأحوال سيئة. فأشار إلى الموكب فوقف، فقال لابن حجر إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف يتفق هذا القول مع حالي وحالك؟ أنت الآن مسلم وفي هذه الرفاهية وفي هذا الموكب العظيم، وهو يهودي وتعس في زيت أو سمن يلوث ثيابه ويديه وكل شيء. فقال له ابن حجر رحمه الله نعم، لكن ما أنت فيه من البؤس هو جنة بالنسبة لما ستكون عليه لما ستؤول إليه إذا مت. إذا مت أين يكون؟ النار أو هذا؟ هذا جنة بالنسبة للنار، وأما أنا فنعيمي هذا بالنسبة للجنة يعتبر سجنا، لأن نعيم الجنة أعلى بكثير من هذا. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، تبين له الأمر بكلمة بسيطة. فأقول إن هؤلاء الكفار مهما زينت لهم الدنيا فإنهم والعياذ بالله سيؤولون إلى عذاب. وكما نعلم جميعا أن الإنسان إذا آل إلى عذاب بعد النعيم صار العذاب عليه إيش؟ أشد. لكن لو انتقل من عذاب إلى عذاب صار أهون، أما من نعيم إلى عذاب صعب جدا، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. إذن هؤلاء الكفار الذين يذهبون ويجيئون كل هؤلاء لا يغرهم، لا سيما إذا كان ترددهم في البلاد استكبارا في الأرض ومكر السيء وعلوا على الخلق وزعما منهم أنهم سيدبرون الناس وسيسنون نظاما عالميا كما يقولون. فإننا نعلم أن مآلهم الفشل إذا نحن أتم صدقنا الله، إذا نحن صدقنا الله فإن كيدهم لا يضر، إنهم يكيدون كيدا ها وأكيد كيدا، يعني كيدا أعظم. ومعلوم أن الكيد الواقع من الله أشد من الكيد الواقع من البشر. نعم.
في مسألتين لكم فيها قول جديد، وإذا جاء من خلف الرجاء كنت ما سبق رجحتم أن الإنسان يكون طيب نفسه.
إيش؟
أن الإنسان يكون
نعم.
طيب نفسه.
نعم.
والآن رجحتم قول جديد.
أي لا، ما هو جديد هذا، بقطع النظر عن شيء، عن حالات تعرض للإنسان، كما نقول هذا الشيء مباح وقد يكون واجبا وقد يكون حراما. فنحن إذا رجحنا يعني ننظر إلى القول من حيث هو قول، لكن قد تعرض للإنسان حالات حتى إذا هم بالمعصية قد يكون يغلب جانب الرجل أو بالعكس. فالقول من حيث هو قول، القياس يقتضي أننا نغلب جانب الرجاء إذا فعلنا الطاعة ونقول إن الله تعالى لم يوفقنا للطاعة إلا وسيقبلها منا، ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال بعض العلماء من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة. وإذا هم بالمعصية فمعلوم أنه إذا غلب جانب الخوف سوف يرتدع، لكن هناك حالات تطرأ على الإنسان شيء آخر. فالحالات العارضة نقول فيها الإنسان طبيب نفسه، أما القول من حيث هو قول فهذا القول أقرب للقياس. نعم. وهو
من كان من الذنب يتعلق بالآخر، ما سبق قلت من إذا كان يتعلق بالذنب الأول
من جنس، يعني
من جنس.
نعم.
فلا، والآن قلت يقبل مطلقا.
نعم. لا، الصحيح أنه يقبل مطلقا لأن هذا هو مقتضى العدل، فعل ذنبا فتاب من فليتوب فلتقبل توبته. نعم.
بعض الناس يقول لا يجوز للإنسان أن يقول أن نشهد أن الكفار كلهم في النار، نقول الذي بلغته الدعوة نشهد أنه في النار، الذي لم تبلغه الدعوة فلا يجوز أن
نقول لا لا لا، نقول كل كافر في النار، لكن من لم تبلغه الدعوة فلا نزم له بجنة ولا نار لأنه لم يصدق عليه أنه كافر، إلى الآن لم يصدق عليه، ونقول أمره إلى الله يوم القيامة. وهذا بخلاف الذي ينتسب للإسلام وفعل ما يكفر جاهلا، فقد سبق لنا القول في هذه المسألة، وذكرنا لكم من شيخ الإسلام رحمه الله لما ناظر الجهمية ناظرهم بين لهم الحق وأصروا على ما هم عليه، قال أنا أعلم أنني لو قلت بما تقولون لكنت كافرا، وأما أنتم فلستم كفارا عندي لأنكم متأولون. هذا وهو يناظر الجهمية ويبين لهم الحق، ذكر هذا في كتاب الاستغاثة. وهذا يدل على مسألة يشتد فيها بعض الناس اليوم، في مسألة فعل ما يكفر، حيث يكفرون الناس مطلقا بلا بينة. والمسألة هذه كما قلنا فيما سبق، المسألة هذه خطيرة، فالآن شيخ الإسلام رحمه الله كما سمعتم يقول: أنا أعلم أنني لو قلت بقولكم لكنت كافرا، لأني أعلم أن هذا خلاف الحق، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم متأولون. وهم جهمية، مع أن إطلاق الكفر على الجهمية عموما جاء ذلك عن الإمام أحمد وغيره. وكما قلت لكم أيضا أو نقلت لكم عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه قال: إننا لا نكفر الذين اتخذوا صنما على قبر من البدوي وعبد القادر لأنهم لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم. وقد كان كثير من الناس أو من طلبة العلم يفرقون بين الأصل والفرع، فيقول الفرع يعذر فيه الجهل والأصل لا يعذر، وهذا ليس بصحيح. أولا أن تقسيم الدين إلى أصل وفرع، يقول شيخ الإسلام، هذا بدعة، ليس في القرآن ولا في السنة تقسيم الدين إلى أصل وفرع، وإنما حدث هذا من كلام المتكلمين بعد القرون المفضلة، قسموا الدين إلى أصل وفرع. وقال إن هذا التقسيم ينتقض بأن الصلاة عندهم فرع وهي من أصل الأصول، وبأن بعض المسائل التي فيها الخلاف فيما يسمونه أصولا لا يكفر المخالف فيها، المخالف فيها لا، كما مر علينا في الصراط، في الميزان، في عذاب القبر، وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كل هذه مما يسمونه أصولا، ومع ذلك ففيها الخلاف. وإن كان الخلاف في الأصل لم يرد، لكن فروع الأصول فيها الخلاف. فهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يحرر فيها القول قبل أن يحكم على عباد الله بما لم يجعل الله لهم. نعم. اللهم صل على محمد. من قال هذا؟ أي نرد على إيش؟ لا، الولاة ما يثار عليه. يعني إذا قاتل المسلمون الكفار وهم 12,000 فإنهم لن يغلبوا، لكن لن يغلبوا باعتبار الكمية، أما باعتبار الكيفية فلو اجتمع 12,000,000 هزموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وصدق الرسول، والله إننا اليوم غثاء كغثاء السيل، وإلا كيف يطيب لنا منام أو يهنأ لنا أكل وإخواننا في البوسنة والهرسك تمزق أوصالهم تمزيقا وتنتهك حرماتهم وتحتل ديارهم؟ أين الإسلام؟ يعني لو مشوا الناس على أقدامهم من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق نصرة لإخوانهم لم يكن هذا بغريب لو كان الدين حقيقة، لكن مع الأسف أننا إخواننا يفعل بهم هذا الفعل ونحن ساكتون نائمون على فرشنا، والله خزي وعار أمام الله وأمام الخلق. لو يقتل يهودي في أرض محتلة مغتصبة قامت الدنيا وقامت من ورائها الأمم، وهؤلاء مقتلون ووعد كذب، وسنضرب الصلب والكروات يقولونها اليوم، وغدا يقول: لا تضربون الصلب والكروات، إن ضربتموهم اعتدوا على حافظة السلام من الأمم المتحدة. وأما خلوهم يقتلون المسلمين ويسلمون جماعة الأمم المتحدة ما يهم. فالحاصل أن الحديث لن يغلب 12,000 من قلة، هذا لو أننا صدقنا الله. أما ونحن الآن لا نريد إلا شبع البطون وشهوة الفروج ولذة الفرش، فسنغلب لو كنا 12,000 مليون. نعم. أنا أرى أنه يجب، ما هو هذا، لو أن المسلمين اتخذوا سلاح المقاطعة للدول الكافرة، سلاح المقاطعة، فهل تظنون أن الدول الكافرة تخضع أو لا تخضع؟ تخضع رغم على أنوفها. ما الذي يشغل عمالهم؟ ما الذي يشغل مصانعهم إلا استهلاك المسلمين لما يصنعون؟ ما الذي يمولهم بالبترول وغيره إلا المسلمون؟ والله لو قاطعناهم اقتصاديا دعنا من سياسيا احنا لا استجابوا. أليست الآن الدول الغربية تحارب من تحارب بالاقتصاد؟ ماذا فعلوا بالعراق؟ ما هو أضيقوا عليه الآن الخناق؟ اعتبار الواقع الرسول عليه الصلاة والسلام خضع وافق على الصلح الذي جرى بينه وبين قريش في الحديبية، وهو صلح ظاهره أنه علينا وصار لنا والحمد لله. لا أنا ما ألوم مثلا أن الرئيس البوسنة والهرسك بأن يوافق على الخطة التي اختطها هؤلاء، لا ألوم لأن هذا أهون الشرعي، لكني والله ألوم الأمة الإسلامية وأرى أنها مسؤولة عن ذلك أمام الله. أن تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء المسلمين فريسة للنصارى. وما الذي يؤمننا الآن أنهم إذا قضوا على جمهورية البوسنة والهرسك أن يذهبوا إلى ألبانيا وأن يمشوا؟ يعني احنا نسمع أشياء ما نحب نقولها الآن باعتبار أطماع النصارى وأطماع الوثنيين، يعني يطمعون أن يصلوا إلى الكعبة، فما الذي يؤمننا؟ والله أنا أحمل أمام الله عز وجل أحمل المسلمين هذه المسؤولية، وأرى أنهم مقصرون وأنهم تركوا هؤلاء الكفار يعيثون في الأرض فسادا وهم ساكتون. وأنتم لو فكرتم لوجدتم هذا حقيقة تقصير من المسلمين يا أخي. ثم المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الآن يحاولون الصلح مع اليهود، وماذا صنعت اليهود باللبنانيين؟ نعم، تطردهم من ديارهم وتقتلهم ويقولون ها تعالوا على مائدة الصلح. وين الصلح؟ ثم هم يصرحون أيضا رؤساء اليهود يقولون إن القدس عاصمة اليهود الأبدية ولا يمكن أن نتحول عنها. طيب وش نصالحهم على أي شيء؟ فالمهم إن ما عندنا صدق، لكننا إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن هذه النشأة الجديدة الشبابية هي التي يكون على يديها النصر إذا وفقت للحكمة وعدم العنف، لأن الذي يضر الآن الشباب المتجه أنه يتسرع، يريد أن تكون المسألة بين عشية وضحاها، لم يعلم أن الأمم الكافرة ومن ورائها أذنابها من ولاة بعض الدول الإسلامية أو العربية لا يدري أنهم أعداء لهم وأنهم متمكنون. فالواجب على الشباب أن يصبروا يصبر على الأذية ويصبر في الدعوة، المدى طويل، الطريق طويل. لكن إخواننا يريدون أن يقفزوا من أسفل درجة إلى أعلى درجة، وهو غير صحيح. والنصر بحول الله للمسلمين. وما تجمع اليهود الآن من اليمين والشمال والشرق والغرب في فلسطين إلا توطئة وتمهيد لقتال المسلمين إياهم، ما هو لقتال العرب إياهم، لقتال المسلمين. ولهذا يقول الشجر إذا تقاتل المسلمون واليهود المقاتلة الأخيرة، يقول يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي فاقتله، ما يقول يا عرب. والمعركة بين العرب واليهود ما فاشلة، فاشلة. كم حصل من معركة بينه وبين اليهود؟ ثلاثة وأربعة، كلها الهزيمة على من؟ على العرب، على العرب. وستكون الهزيمة على العرب دائما ما داموا يقاتلون للعرب من أجل العروبة، ستكون الهزيمة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الأعلى. فعلى كل حال يا أخوان، نشكو الله عز وجل حالا اليوم أننا في حال يرثى لها في الواقع. والله يبكي علينا الصديق، وأن لم أجازف لقلت يبكي حتى العدو. الآن يقولون أنه في أمريكا بعض الناس اللي عندهم نوع من الرحمة يعني فعلوا مظاهرات من أجل ما يفعل في البوسنة من هتك الأعراض وقتل الأطفال أمام أمهاتهم وأبائهم، حتى قيل إنهم يجبرون الأم على أن تشرب من دم ابنها وهو يذبح أمامها، أعوذ بالله. شيء عجيب يعني، شيء يرتاع له الضمير، ومع ذلك يعني شيء ساكنون. الواحد بس يشوف وش البراد والثلج والماء البارد، والله بعض الأحيان إذا شربت الماء إن يقول سبحان الله كيف أشرب هذا الماء وإخواننا في البصرة يشربون من المجاري. نسأل الله العافية. ما يخاف الله، ما يشعر بشعور إخوانه. إن الله وإنا إليه راجعون. نعم محبوب. أنا أجزم جزم لو كان ولاة المسلمين فيهم الإحساس اللي في شعوبهم، نعم، ما صبروا على هذا الوضع أبدا. لكن غالب حكام المسلمين مع الأسف كل واحد منهم يريد أن يبقى على كرسي بأي ثمن كان ولا يهم. انظر الآن بعض ولاة المسلمين الآن يريدون أن تكون الدولة المسلمة معلمة علمانية، يستوي فيها اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم كل واحد. هذا هو الواقع عند كثير من ولاة المسلمين. والله لو شعر المسلمون ولاة المسلمين بما يشعر به الشعوب ما سكتوا، ولا عرفوا كيف يؤكل الكتب، وعرفوا كيف يقابلون هؤلاء النصارى. النصارى الآن عايشون على المسلمين في الواقع، مصانعهم لا يستهلكها المسلمون، أمورهم حتى العسكرية الآن في وظائف كبيرة هائلة لهؤلاء الكفار. نعم والله واجب الشعوب ما لها، ما تقدر الشعوب ما تقدر زي شيء أبدا، لكن واجبها الدعاء، تدعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. والله عز وجل إذا دعاه الإنسان مضطرا أجابه. نعم. ها؟ نؤمن بأن الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا النور بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هل المراد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله أتم النور وصارت السيطرة للمسلمين أو أنه في كل زمان ومكان. إذا قلنا بالثاني فلا يلزم إذا انطفأ النور في بلد أو في دولة أن ينطفئ في الدول الأخرى أو في بلاد أخرى. ولكن مع ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يطفئ نوره في بوسنة والهرسك ولا غيرها من بلاد الإسلام. هذا ما نرجوه ونؤمله، ونعلم أن ما أصاب إخواننا في بوسنة والهرسك هو بقضاء الله وقدره لا شك، فنرضى به من هذا الوجه لأنه قضاء الله. لكننا نعلم أنه إذا وقع الشيء بقضاء الله وقدره فيجب علينا أن نعمل بشرع الله حتى يرتفع قدر الله. لا يروح علينا الوقت. نعم خلاص انتهى. يقول الحجاج انهنت الوقت. نعم اي نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما المراد بآيات الله؟
اقلب